الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام يقع في صفة أخرى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي صفة العلم بالأمور الغيبية. نحن ندعي أن النبي عالم بالعلم الغيبي، والدعوة بنحو الموجبة الجزئية. في قبال من يمنع علم النبي بالغيب، منهج البحث سيكون في ثلاثة نقاط، في ثلاثة محطات. المحطة الأولى ما يستدل به الخاص من أدلة نقلية على ماذا؟ على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعلم الغيب. هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، طبعا هم الأولى إثارة، هم الثانية إثارة، والثالثة حتى نبين شلون. نقطة رقم اثنين وهي الأهم، مجموعة تساؤلات في مدى بحث هذا العلم. أصل العلم عندنا نحن الشيعة، العلم بالغيب في الجملة مسلم، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك خلاف في داخل البيت بالحاجة التفاصيل. فنثير مجموعة تساؤلات، وأكرر أهم ما في هذا البحث وهذا هذه النقطة، هذه الإثارة. النقطة الثالثة، ما هي الحدود الوسطى التي نحن نعول عليها، وعلى ضوء تلك الحدود الوسطى نستطيع أن نجيب عن الإثارات التي أثيرت في المحطة الثانية. ها هنا عندنا ثلاثة نقاط. وكذا النقطة الأولى، ما يستدل من قبل الخاص على نفي العلم بالغيب. النقطة الثانية الإثارات. النقطة الثالثة الحدود الوسطى والانتزاع المساج. أما ما يتعلق بالأمر الأول، يدعي الخاص عندنا جملة من الأدلة مفادها أن النبي لم يكن يعلم الغيب. الدليل الأول وهي طائفة من الآيات هو الذكر الحكيم والروايات الدالة على اختصاص العلم بالغيب بالله عز وجل، انحصارية العلم بالغيب بالله عز وجل. سنقرأ نماذج من هذه الآيات. أن ينحصر أمر، عليكم السلام ورحمة الله، ينحصر أمر الغيب بمن؟ بالذات الإلهية، وغير الذات الإلهية لا مجال لأن يكون عالما بماذا؟ بالغيب. الطائفة الثانية من الآيات والروايات أنه ظاهر منها عدم معرفة النبي بالغيب. النبي، تنظر إلى خصوصية النبي، أن النبي ليس بعالم بالغيب، بل هو إنسان بشري وكسائر البشر، ولا مزية له على سائر البشر، وهو لا يعلم الغيب. الأمر الثالث، الطائفة الثالثة، وردت مجموعة من الروايات أن النبي يتبرأ من هذا الإسناد، يتبرأ من هذا الإسناد، هذا روايات التبرأ، أن يتبرأ من ماذا؟ من يا إسناد العلم بالغيب. يقول هذه الدعوة وإن ألقيت من قبل بعض لكن أنا بريء من هذه الدعوة. هذه الدعوة الثالثة. الأمر الرابع، هناك مصادق من العلم بالغيب، مثلا كالعلم بالساعة أو مفاتيح الغيب. هذه المصادر قد ورد فيها تصريح بأنها أمرها بيد الله عز وجل، العلم بالساعة، وأن أمر العلم بالساعة، هذه الطائفة غير الطوائف السابقة يا إخوان، كل طائفة لها مزايا وخصائص. هذه الطائفة مفادها شنو؟ أن هناك مصادر من العلم بالغيب كالعلم بالساعة ونحو ذلك، مفاتيح الغيب، هذه الأمور مختصة بالذات الإلهية. طبعا مثلك هذا الهدف ولو كل من الموجبة الكلية، احنا نريد من بعد ذلك نعرف، احنا نقول بالموجبة الكلية بالموجبة الجزئية شنو، هذا لابد أن يكون هناك من طبعا هذه الآية الروايات، هذه المصادر كالأرجع لي سير خطأ، هذه المصادر كالعلم الغيب لم يطلع أحد عليها، لا من ملك المقرب ولا من نبي مرسل ولا من أي شخص. العلم بالساعة أو مثلا ظهور الفرج، متى يكون ظهور الفرج؟ حتى الإمام احنا سمينا منتظر، أي لا يعلم متى ظهور الفرج. هذه سلب العلم، طبعا هذا قفزة، عندما نتكلم الآن بحاضر النبي، علم النبي، بس بنفس البيان أنه لم يكن النبي عالم بزمن ظهور الإمام، وإنما الإمام الفرج والظهور معلق على أمور، فلا مجال لافتراض العلم بهذه. من الطوائف الروايات والآيات الذي يظهر منها نفي العلم هو نسميه العلم القدري، العلم القدري أو يسموه العلم الذي به مقدراتنا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا العلم وهو علم بكذا. إذا هذه جملة من الأدلة، طبعا هناك شواهد تاريخية أيضا يظهر منها أن النبي لم يكن يعلم بالغيب، إذ خفيت عليه بعض الأمور، إذ خفيت عليه بعض الأمور. ويظهر من بعض الروايات أن النبي كان يسأل الأصحاب عن بعض القضايا، وهذا معناه أنه ليس عالما بالغيب، أو أن النبي كان يستعين في المعرفة كدليل، مثلا عندما كان يريد أن ينتقل من محل إلى محل آخر كان يستعين بماذا؟ بالأدلة. هذا معناه أنه لم يكن عالما بالغيب، إذ لو كان عالما جيد. إذا عدم انسجام علم الغيب مع بعض الأفعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، نحن نرى أن النبي الأكرم لم يوظف في مقام تسويق مشروعة وتأثير على الناس قضية العلم بالغيب، والحال أنه لو كان يملك هذه القضية وهذه الخصوصية لاستثمرها النبي الأكرم لتحقيق الغرض، لأن الغرض يتحقق بنحو واضح عندما يقول أنا أعلم الغيب وإني مطلع الغيب. أمر الآخر، عدم استجابة النبي لطلب الناس منه في بيان بعض القضايا، عندما كانوا يسألونه عن بعض الأمور أحيانا لا يستجيب في الطلب، لا يستجيب في الطلب، هذا واضح. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال بلحاظ المطلب، وهو الأدلة الذي يمكن أن تستدل على ماذا؟ على نفي الغيب، وقد ذكرها أو ذكر جملة منها من ينكر علم النبي بالغيب. طبعا احنا لابد أن نلحظ زاوية الإنكار، هذا الآن إعادة صياغة نفس المحور الأول، لكن هل الامتناع امتناع عقلي أو الامتناع امتناع وقوعي، أم أن الامتناع امتناع إثباتي علمي؟ فهل الامتناع لابد أن يسأل من يقول ممتنع عليه العلم بالغيب، فهل الامتناع ذاتي عقلي أم الامتناع وقوعي أم الامتناع امتناع إثباتي لا دليل على ذلك؟ هذا ما يرتبط بالأمر الأول. نجي للأمر الثاني وهو مدى معرفة النبي ومساحة معرفة النبي. يعني لو قلنا أن النبي يعرف الغيب تثار مجموعة تساؤلات: هل علم النبي بالموضوعات ثابت أم لا؟ موضوعات الخارجية، هل علم النبي بالموضوعات الخارجية ثابت أم لا؟ يعلم بأن هذا نجس أو لا يعلم؟ هل علم، هذه الأسئلة بدي أسألها، هل علم النبي بقضايا ما وراء الشريعة كعلم بالفيزياء وبالكيمياء وبنحو ذلك، هل له علم بذلك أم لم يكن له علم بذلك؟ هذا غير الموضوعات، بالعلوم الأخرى. هل علم النبي علم شأني ولولائي أم أنه علم علم فعلي؟ علم النبي من ياهو، هل هو عالم بالعلم الفعلي أم أنه علوم علوما شنو شأني؟ لو شاء لعلمه، لكن الآن يعلم. أنا ما أدري الآن هذا نجس لو طاهر. نعم لو أردت ذلك لعلم، فهو علم بأي مستوى؟ علم شأني، علم لولائي، أم لا أن علوم علوم الأنبياء علوما فعلية وليست بالعلوم الشأنية؟ بل هل النبي عالم قبل البعثة أم ليس للنبي علم قبل البعثة؟ هل علم النبي حصولي أم أن علم النبي شنو؟ علما حضوريا. من يا نحو، من النحو الحصولي أم النحو الحضوري؟ هل علم النبي علم عن طريق الوحي، فالوحي هو الذي يكون له دور، على خلاف في أنه ما هو الدور الذي يفترض للوحي؟ سنأتي ونقول أن هناك محتملات في دائرة الوحي. هل علم النبي بالوحي عن طريق الوحي، أو أن الذي علمه الله عز وجل، مو أن الوحي هو الذي أشرف على علمه، أو أن ذاته تقتضي العلم؟ ليس هناك جعل تأليفي، فرق بين النظرية السابقة وبين هذه النظرية. النظرية السابقة تقول جعل تأليفي، يعني الله خلق الرسول الأكرم ثم ماذا أعطاه بعطاء آخر، أعطاه العلم، فيكون العلم بالنسبة إلى ذات الرسول الأكرم هي علم شنو؟ تأليفي وليس بالعلم بسيط. أم لا جعل النبي وخلق بنحو يستدعي ماذا؟ يستدعي علمه. فلو قلنا أنه هذا العلم علما جعلي، علما بالجعل البسيط وليس بالجعل التأليفي، ورح يتأثر، رح يختلف الأمر. أنه علم النبي قبل خلقه هل كان عالما بناء على أنه له خلق قبل خلق عالم المادة؟ هل كان عالما قبل عالم المادة أم لم يكن عالما قبل عالم المادة؟ جيد. بعد كيف يمكن تصوير علم النبي مع جهله ببعض المنافقين لا تعلمهم نحن نعلمه. هل النبي يستعين بالعلوم الغريبة للوصول إلى معلوماته كالجفر والرمل ونحو ذلك، وعلوم النبي تدخل عن طريق الأساليب العلوم الغريبة، أم ليست داخلة في سياق العلوم الغريبة؟ هل هناك فرق بين العلم بالغيب وبين التعلم بالغيب، أم أن العلم بالغيب والتعلم بالغيب هنا بمعنى واحد؟ انتبهوا لهذا السؤال. هل علم النبي متعلق بالمشيئة، أم أنه علم إجمالي، أم أنه علم تفصيلي؟ من أي نحو هو؟ هل هو إجمالي أم تفصيلي؟ إجمالي في عين التفصيل أم إجمالي غير التفصيل؟ نظير ما كنا نتحدث في علم الذات الإلهية، فإنه علمه بالمخلوقات قبل خلقها فهو ليس علما تفصيليا، وإنما الكشف الإجمالي عين الكشف التفصيلي. هل هذا نقوله في حق النبي الأكرم أم لا؟ هل علمه انكشافي أم كشفي؟ وهل علمه إحضاري أم حضوري؟ هذا هم لا بد من النظر إليه. كيف يمكن الجمع بين علم النبي بما كان وما سيكون وما يكون، وبين قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أو في قول بعض الأنبياء أن ابني ليس من أهلي، فيأتي الرد أنه هذا من هل هو من أن ابني من أهلي عفوا أن ابني من أهلي فيأتي الرد أنه هذا ليس من، أو في قضية إبراهيم عندما توجس من الملائكة خيفة حيث أنه لم يكن يعلم بأنه هؤلاء من الملائكة، أو قضية الأوامر الامتحانية هل تتعقل الأوامر الامتحانية في حق الأنبياء أم لا تتعقل الأوامر الامتحانية في حق الأنبياء؟ يعني عندما أمر الله إبراهيم بذبح الولد هذا أمر امتحاني، شنو علم إبراهيم؟ شنو كان من أي نوع من العلوم؟ بلي، هذه جملة من الأسئلة التي ينبغي أن نسألها فيما يرتبط بعلم النبي الأكرم. وأكرر، مساحة الحديث في علم النبي ينبغي أن يفصل بالنحو التالي. مرة أن الملحد وفق آليات المعرفية يرى بامتناعية علم النبي بالغيب، فيكون حديث الملحد في كيفية امتناع النبي بالغيب. مرة أن الكتب السماوية كيف كانت تنعت الأنبياء، وهل تصفهم بالعلم أم أنهم هم كسائر الناس إنما وصلوا إلى مراتب من العلم عن طريق العبادة كما هو رأي العرفاء؟ العرفاء يعتقدون أن العلم وليد ماذا؟ وليد البعد العبادي، ولذا يمكن لمحدين ابن العربي أن يصل إلى مراتب من العلم العالي جدا، لأنه كما أنه وصل النبي بسبب الرياضات النفسية كذلك يمكن أن يصل، الذي هو رأيه المسيح، المدرسة المسيحية تعتقد بهذا، وهو رأي محدين ابن العربي أيضا. موضوع السنة وكيفية التعامل مع مقولة العلم علم النبي أيضا لا بد أن يبحث، وكذلك لا بد أن يبحث في داخل البيت الشيعي المخالف لوجود علم النبي، وأنه علم النبي يجرنا إلى بالغيب، يجرنا إلى الغلو، ولا مجال لفرض الغلو فلا مجال لفرض كما هو رأي بعض كما هو رأي بعض. بعد هذا ندخل نحن في الحدود الوسطى في الأقيسة، وبتحديد الحدود الوسطى في الأقيسة تطلع منظومتنا بلحاظ علم النبي. طبعا يتفرع عليه فروع أخرى مذكورة في محلها، مثلا إذا كان النبي يعلم بالغيب فيعلم ساعة وفاته ويوم وفاته، وكان بإمكانه أن يجنب نفسه بعض الأمور عندما يكون عالما بساعة وفاته، والحال أنه نرى أنه أحيانا في اللحظات الأخيرة يطالب بطلبات يظهر منها أنه لم يكن عالما، وإنما ساعات الاعتبار مالته يدعته إلى أن يعقد مؤتمر، كما في قضية ائتوني بكتاب ودوات، فإنه يظهر منه أنه لم يكن، فشاف أن الوقت بعد وقت محرج فساعات احتضار، فهذا لا بد من البحث عنه، والحمد لله رب العالمين.